بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تقدم أن الامتناع لا يبحث عنه في الفلسفة لكونه من أوصاف المعدوم، والبحث في الفلسفة إنما هو عن الموجود بما هو موجود، فالموجود لا يتصف أبدا بأنه ممتنع. وعلى هذا الأساس قلنا إن المبحوث عنه من المواد الثلاث في علم الفلسفة وخصوص الإمكان والوجود دون الامتناع. فالإمكان والوجود وصفان ثابتان للموجود، وبعبارة أخرى فالموجود الذي هو موضوع الفلسفة ينقسم إلى ممكن وواجب. هذه الدعوة وقعت مثارا للإشكال في كلمات البعض. حاصل هذا الإشكال أننا لا نسلم أن الموجود ينقسم إلى ممكن وواجب. فإن انقسام الموجود إلى ممكن وواجب يعني أن الموجود يمكن أن يتصف حال كونه موجودا بأنه واجبا، أو فقل بالوجوب، ويمكن أن يتصف حال كونه موجودا أيضا بأنه ممكن، أو فقل بالإمكان. وهذه الدعوة لا نستطيع التسليم بها، فإن الإمكان ليس وصفا يمكن للموجود أن يتصف به. السر في ذلك أن الإمكان هو سلب الضرورة عن ناحية الوجود، وسلب الضرورة عن ناحية العدم، فهو في حقيقة أمره سلبان، سلب للضرورة عن الوجود وسلب للضرورة عن العدم، فليس صفة واحدة يتصف بها الموجود. إلا أن هذا الاعتراض بهذه الصورة أو بهذا التصوير يبدو أمرا سهلا على الجواب. لذلك فإن المستشكل نفسه أو نفسه أجاب عن هذا التصوير بأن يقال إن الإمكان وإن كان عبارة عن سلبين اثنين، إلا أنه يمكن إرجاع هذين السلبين إلى سلب واحد يمكن للممكن حينئذ أن يتصف به. يعني لو كانت المشكلة فقط في أن الإمكان عبارة عن سلبين لكان بالإمكان أن نجيب بأنه وإن كان عبارة عن سلبين إلا أن مردها بين السلبين إلى أمر واحد وهو سلب الضرورة. غاية الأمر أن الضرورة تارة تلحظ في جانب العدم وأخرى تلحظ في جانب الوجود، فنقول حينئذ بأن الإمكان هو سلب الضرورة مطلقا. فلو كانت مشكلتكم مع اتصاف الموجود بالإمكان أنه سلبان وليس صفة واحدة، نقول هذان السلبان مردهما إلى سلب واحد فيكون صفة واحدة فيتصف بها الممكن. فلذلك لا بد لهذا الاعتراض من تصوير آخر، أو لا بد لهذا الاعتراض من تعميق. إذن المستشكل نفسه هو تبرع بجواب عن هذا التصوير للاعتراض. لذلك سلك في تصوير الاعتراض أو في تعميقه مسلكا آخر، بأن قال إن الإمكان وإن كان بالإمكان أو وإن كان يمكن إرجاعه إلى سلب واحد، إلا أنه مع ذلك لا يمكن أن يتصف به الموجود، ولا يمكن أن يكون هو صفة ثابتة للموجود. لأن هذا السلب الواحد هو من قبيل السلب الذي تدل عليه السالبة المحصلة، وليس من قبيل السلب الذي تدل عليه الموجبة المعدولة. توضيح ذلك أنكم في التقسيم الذي نتج عنه المواد الثلاث، قلتم بأن الإمكان هو سلب الضرورة عن الوجود وسلب الضرورة عن العدم، ولم تفسروا لنا الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم. فالسلب الذي أخذتموه في تعريف الإمكان والسلب الذي نستفيده من السالبة المحصلة. عليكم السلام ورحمة الله. حيث نقول الإمكان أو عفوا ليس الممكن ضروري الوجود ولا ضروري العدم، وليس هو السلب الذي نستفيده من الموجب المعدولة، إذ لم تعرفوا لنا الممكن بأنه هو اللا ضروري الوجود والعدم. فالسلب تحصيليان وليس عدوليان، تحصيليون أي مستفاد من السالبة المحصلة أو المحصلة، عدوليون أي مستفاد من الموجبة معدول. مرة تقول ليس زيد عالما، ومرة تقول زيد لا عالما، كلاهما فيه سلب، إلا أن السلب الأول سلب تحصيليان والسلب الثاني سلب عدولي. وإذا كان الإمكان مرده إلى سلب تحصيليان وليس إلى سلب عدوليان، فهذا يعني أنه لا يتصف به الموجود. فثبت إذن ما قلنا من أن الإمكان لا يصح جعله كالوجود صفة من صفات الموجود. لماذا؟ السالبة المحصلة أو محصلة كقولك ليس زيد عالما، مفادها هو السلب وعدم الربط وعدم الحمل وعدم الاتصال، بخلاف الموجب المعدولة في قولك زيد لا عالما، فإنه ليس مفادها سلب العالمية عن زيد، بل مفادها اتصاف زيدان باللا عالمية. بعد أن أثبتنا أن الإمكان يرجع إلى سلب تحصيليان، فهو مفاد السالبة المحصلة والسالبة المحصلة مفادها عدم الاتصاف، فثبت ما ادعيناه من أن الموجود لا يتصف بالإمكان، لأن الإمكان ما هو؟ سلب تحصيلي، مفاد السالبة المحصلة، فالإمكان لا يتصف به الموجود على خلاف الوجود. فإذا الوجوب صفة يتصف بها الموجود، أما الإمكان فليس صفة يتصف بها. خلاصة الإشكال أننا إنما نسلم معكم بأن الإمكان من صفات الموجود لو كان الإمكان يرجع إلى السلب العدولي، والحال أنكم في تعريفكم للممكن لم تقولوا هو اللا ضروري الوجود والعدم، بل قلتم هو الموجود الذي ليس الوجود ضروريا له وليس العدم ضروريا له، وهذا لسان السالبة المحصلة، ومفاد السالبة المحصلة ليس إلا أن الموجود لا يتصف، الموجود الذي سميتموه ممكنا لا يتصف بأنه ضروري الوجود ولا يتصف بأنه ضروري العدم. فالإمكان ليس صفة ثبوتية لتثبت لذات الموجود، بل الإمكان في حقيقة أمره ليس إلا عدم اتصاف الموجود بالامتناع وعدم اتصاف الموجود بالوجود. فليس الإمكان على هذا الأساس مما من شأنه أن يبحث عنه في الفلسفة، إذ الفلسفة إنما يبحث فيها عن أحوال الموجود، والإمكان الذي هو عدم الوجود وعدم الامتناع ليس صفة ثبوتية لكي تكون حالا من أحوال الموجود. فالبحث عن الإمكان في الفلسفة ليس على ما ينبغي، والإمكان ليس صفة من صفات الموجود. ما في، إذا غير واضح هنا مقدمة لابد أن نستذكرها لكي يتضح الإشكال، وهي المقدمة التي ذكرناها في الفرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة. كلاهما وإن اشتمل على سلب، إلا أن مفاد الموجبة المعدولة هو حمل عدم السلب على الموضوع، فمفادها هو اتصاف الموضوع بعدم السلب، كقولك زيد لا عالم، فإنك تريد أن تصفه بوصف وهذا الوصف هو اللا عالم. بينما السالبة المحصلة مفادها هو سلب الحمل وليس حمل السلب، فقولك ليس زيد عالما تريد منه أن زيدا لا يتصف بأنه عالم، أن زيدا لا يحمل عليه أنه عالم. ما دام الإمكان كما استفدناه من التقسيم، كما استفدناه من كلامكم، يرجع إلى سلب بنحو السالبة المحصلة، فيكون معنى الإمكان في الممكن ما هو؟ أن الممكن لا يتصف بأنه واجب أي ضروري الوجود، ولا يتصف بأنه ممتنع أي ضروري العدم، فما رد الإمكان إلى عدم الاتصاف بالضرورة؟ وأين هذا من كون الإمكان صفة من صفات الموجود؟ فليس الإمكان صفة، فالتقسيم الذي ذكرتم أنه داخل في الفلسفة، وهو تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، ليس تقسيما صحيحا أو ليس تقسيما داخلا في الفلسفة. فالإمكان كما الامتناع ينبغي أن يكون خارجا عن البحث الفلسفي، هذا حاصل الاعتراض. إذا أصحاب هذا الاعتراض لهم تصويران له، تصويرا هم أنفسهم اعترفوا بضعفه وسذاجته وبساطته، وهو التصوير الذي قلنا بأن الإمكان مرده إلى سلبين، والسلبان ليس صفة واحدة، أجابوا عنه بأن السلبين يرجعان إلى سلب واحد. ولهم تصوير آخر للإشكال، وهو أن يقال إن الإمكان وإن كان سلبا واحدا إلا أنه من قبيل السلب التحصيلي وليس السلب العدولي، ومعه فلا يكون في البين اتصاف بصفة اسمها الإمكان، بل ما لدينا أو غاية ما لدينا ما هو؟ أن الممكن لا يتصف بالوجوب ولا يتصف بالامتناع وعدم الاتصال ليس من أحوال الشيء لكي يبحث عنه في العلم الباحث عن الشيء. هذا حاصل الإشكال. نقرأ الإشكال بعد ذلك نقرأ بيان المسألة. يقول: والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجودان. طبعا الباحث عن هذه، يعني هنا أخذ الوصف مشعر بالعلية، لماذا نريد أن نستثني الامتناع؟ لأن الموجود أبدا لا يتصف بأنه ممتنع، والفلسفة هي الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود. ما قرأنا، وهذه جميعا تعريفات لفظية. يقول: وهذه جميعا تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم. قلنا المراد من شرح الاسم هنا ليس هو إلا التعريف اللفظي، من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، وليست بتعريفات حقيقية. لماذا هي ليست بتعريفات حقيقية؟ لأن الضرورة واللا ضرورة من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا، أي تحضر في النفس بأنفسها، فلا تحتاج النفس في استحضارها لها إلى واسطة هي المعرف لكي نأتي لها بتعريف. تعرف بأنفس بنفسها، وغيرها يعرف بها، إذن غيرها محتاج إليها فهي أوضح منه، فلا يمكن الإتيان لها بتعريف. ولذلك من حاول أن يعرفها تعريفا حقيقيا أتى بتعريفات دورية يرد عليها محظور الدور، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع. فالممكن عرف بأنه ما ليس بممتنع، فتوقف فهم تعريف الممكن على معرفة الممتنع، وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محالا. فأخذ أيضا في تعريف الواجب المحال وهو الممتنع، أو ما فرض عدمه محالا. مرة يقال أصل الفرض محالا، ومرة يقال يلزم من الفرض المحال. فعرف الواجب بهذين التعريفين. الآن سنعود إلى معنى الفرض وما يلزم منه، لكن نريد أن نبين الدور. إذا عرف الممكن بما ليس بممتنع، يعني بما ليس بمحال، وعرف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال، يعني ما فرض عدمه ممتنع، أو ما يلزم من فرض عدمه الامتناع. فأخذ الامتناع في كل من تعريفي الواجب والممكن. ثم عندما أتينا إلى تعريف الممتنع والمحال، قيل في تعريفه ما يجب أن لا يكون، أو ما لا يمكن أن لا يكون، فأخذ في تعريفه إما الوجود وإما الإمكان، فتوقف الشيء على نفسه، وهذا هو الدور وهو محال.
شيخ، من أن يضع عبارة المصنف الكلام وبالنسبة إلى تعريف الممكن بما ليس بممتنع، هذه من جهة أنه ما في يعني إشكال دور بين الواجب والامتناع والامتناع والواجب، وأنا نقول أنه الواجب يتوقف على تعريف على المحال والمحال على الواجب، فالإشكال من جهة تعريف الواجب والمسألة.
على كل حال أيضا الممكن، يعني أنه المحال عرف أيضا أو الممتنع عرف أيضا بأنه ما لا يمكن أن لا يكون، ما لا يمكن أن يكون
حسب المصاحبات المصنف،
يعني يكفي في الدور. نعم، يكفي في الدور أن يكون هناك توقف للشيء على نفسه من جهة واحدة، يعني توقف تعريف الواجب على تعريف الممكن وعلى تعريف الممتنع، وتوقف تعريف الممتنع على تعريف الواجب. يعني أنا أقول هكذا، نعم ظاهر عبارة المصنف أن الدور يلزم أن في مقايسة تعريف الواجب إلى تعريف الممتنع، لكن مع ذلك يعني لو أخذ في تعريف الممتنع لنفترض أنه ما لا يمكن أن يكون، فحينئذ يرد إشكال الدور من ناحية المقايسة بين تعريف الممتنع وتعريف الممكن، فروح المطلب واحدة على كل حال.
أن بعضهم اللي فسر الإشكال،
إن الإمكان على كل حال عادة يؤخذ فيه سلب، يؤخذ في تعريفه سلب الوجوب أو سلب الامتناع، فالمشكلة حينئذ تنصب أن بين تعريف الوجوب وتعريف الامتناع.
أنه بعضهم فسر أنه الإشكال من جهة تعريف الممكن بما ليس بممتنع، توقف على شيء لا يمكن معرفته.
لا شو هنا ذكروا في بعض الحواشي، ذكر الشيخ الفياضي أن المصنف كان الأولى به أن يقول في تعريف الممكن ما ليس بممتنع ولا واجب، لأن الإمكان بالمعنى الذي نبحث عنه هو الإمكان بالمعنى الأخص الذي هو سلب الضرورتين، وليس سلب الضرورة عن الطرف المخالف الذي هو الإمكان بالمعنى الأعم الذي هو الإمكان عند عموم الناس عند العرف. العرف يقولون ممكن، هذا ممكن يعني ليس بممتنع، يعني الآن في استعمالات العرف الإمكان هذا هو معنى، لا يريدون أنه ليس بواجب. تقول هذا الشيء معقول أو غير معقول، يقول لك معقول. ما معنى أنه معقول؟ يعني ليس مستحيلا. فالمصنف أخذ في تعريف الممكن هنا الإمكان بالمعنى الأعم. كان الأولى بالمصنف أن يقول في تعريف، أن يأخذ في تعريف الممكن ما يتلائم مع الإمكان بالمعنى الأخص، وهو ما ليس بممتنع ولا واجب. وحينئذ فيكون هناك دور من ناحية تعريف الممكن أيضا مع تعريف الواجب، والممكن مع تعريف المحال، والواجب مع تعريف المحال.
يعني جهة الممكن ما في إشكال له.
يعني ماذا؟ ما ليس بممتنع. فحتى تفهم معنى الإمكان يجب عليك أن تفهم معنى الممتنع.
من أين التعريف الممكن متوقف على تعريف الممكن؟
الآن نحن بصدد التعريف ليس بصدد التصديق بالقضية.
الممكن
ما هو؟ ما ليس بممتنع.
والممتنع مو متوقف على تعريف الممكن.
ولا نعم، لكن
الممتنع
بحسب التعريف الذي أتى به المصنف. بحسب التعريف الذي أتى به المصنف. وإلا مثلا لو أخذ في تعريف المحال قولنا مثلا ما لا يمكن أن يكون، فحينئذ يحصل توقف.
فالإشكال يعني عبارة المصنف غير ما تقتضي الدور من جهة الواجب والممتنع.
نعم لا بأس.
الممكن المحال من جهة أنه يتوقف على شيء لا يمكن معرفته، يعني الممتنع لا يمكن معرفته إلا بمعرفة الواجب.
لا بأس أيضا، لا بأس. يعني إذا جعلنا إشكال الدور في كلام المصنف منحصرا بين تعريف الواجب وتعريف الممتنع، فحينئذ يرد إشكال أيضا على تعريف الممكن، أن تعريف الممكن ما ذكر ما ليس بممتنع أو ما ليس بممتنع ولا واجب. الممتنع ما هو؟ لم نعرفه. لماذا؟ لأنه جيء له بتعريف دوري والدور محالة. الواجب ما هو؟ أيضا لم نعرفه لأنه جيء له بتعريف دوري والدور محالة. فحينئذ يكون قد عرف الممكن بالمجهول، فيكون من قبيل التعريف بالأخفى، والتعريف بالأخفى لا ينفع ولا يفيد. لكن هذا أيضا لا تعطيه العبارة من ناحية أن المصنف إشارته إلى المحظور من ناحية الدور.
فإذا كان مقصود الدور إذا من إشكال حسب عبارة المصنف، إذا إشكال من جهة الممكن والممتنع، إن كان الدور بمعنى المحال المحظور بما يشمل توقف الشيء على مجهول لا يمكن معرفته.
لا هذا لا يشمل، الدور لا يشمله.
فإن كان مورد المعنى الأول كما هو الظاهر إذن على تمامية يعني عبارة المصنف.
على كل حال الآن صار يعني صار المقصود واضحا، أنه كل ما جاء له من التعريفات الحقيقية فهي غير مستوفية للشروط التي ذكرت للتعريف الحقيقي. فيما يتعلق بتعريف الواجب، عرف مرة بأنه ما يلزم من فرض عدمه محال، وثانية بما فرض عدمه محال. التعريف الأول يشمل يعني شو ما يلزم من فرض عدمه محالا، يعني فرض عدمه ليس محالا لكن يترتب على فرض عدمه المحال. هذا يشمل غير الممتنع ذاتا وغير الممتنع وقوعا. الممتنع ذاتا هو الذي فرض وجوده محالا، ضده يكون الواجب ذاتا. الممتنع وقوعا هو في حد نفسه ليس ممتنعا، إلا أنه يلزم من فرض عدمه محالا، يعني يلزم من تقدير وجوده ووقوعه محالا، الذي هو الممتنع الوقوعي. هذا امتنع لا لأجل ذاته، بل لأجل أن فرض وقوعه يؤدي إلى امتناع، يؤدي إلى استحالة. مرة نقول نفس الشيء محظورا، مرة نقول يترتب على الشيء محظور، فرق بينهما. فالواجب على هذا التعريف يشمل كلا القسمين، لأن الواجب ذاتا يصدق عليه أنه يلزم من فرض عدمه محالا، والواجب وقوعا أيضا يلزم يقال في حقه أو يصدق عليه أنه يلزم من فرض عدمه محالا. بينما التعريف الثاني ما فرض عدمه محالا هذا خاص بالواجب لذاته، الذي هو المعنى المعروف عادة للواجب، والذي هو المعنى مقبول. والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجودا بالقصد الأول من هذه المواد الثلاث. طب لماذا قال بالقصد الأول؟ إشارة إلى أن الامتناع قد يبحث عنه في الفلسفة، إلا أنه بقصد ثانوي استطرادي، وإلا فليس دخيلا في الفلسفة. هو الوجوب والإمكان كما تقدمت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل، وهما وصفان يعني الوجوب والإمكان. النتيجة الآن التي سيصب عليها الاعتراض بعد قليل، وصفانية ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساما أوليا. ليش من حيث نسبة وجوده إليه؟ لأننا عرفنا أنه متى يتصف بأنه ممكن، عندما يلاحظ أو يقايس إلى الوجود. فإذا لم يكن ضروريا بالنسبة إليه ولم يكن العدم ضروريا بالنسبة إليه كان ممكنا، وكذلك الحال بالنسبة للواجب أو للوجود. وبذلك يندفع ما أورد على كون الإمكان وصفا ثابتا للممكن كالوجوب، يحاذي الوجوب الذي هو وصف ثابت للوجود. إذن الإشكال ماذا يستهدف؟ لا نسلم أن الإمكان كالوجوب وصف يتصف به الموجود الذي هو وصف ثابت للواجب. تقرير ما أورد، تقرير الإيراد، أن الإمكان كما تحصل من التقسيم السابق سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة العدم، فهما سلبان اثنان، وإن عبر عنهما بنحو قولهم سلب الضرورتين، يعني وإن استطعنا أن نجمعهما في عبارة واحدة، إلا أنه هذا لا يغير من واقع كونهما سلبين شيئا. فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن؟ إذا كان مرده إلى سلبين فليس صفة واحدة. هنا شوف مصب هذا الإشكال على الوحدة والتعدد، أنه مرده إلى سلبين، والسلبانين لا يمكن أن نصنفهما على أنهما صفة واحدة، وليس ناظرا إلى جهة أنه سلب، وإنما ناظر إلى أنه لدينا سلبان متعددان، فكيف جعلتم الإمكان صفة واحدة؟ فسلمنا هذا التصوير الأول الذي كنا عنه التصوير الساذج أو البدوي، عدل عنه أصحاب الإرادة أنفسهم، ردوا عليه، سلمنا أنه يرجع إلى سلب الضرورتين، يعني ليس من قبيل الجمع في التعبير فقط، بل مرد السلبين حقيقة وروحا إلى سلب واحدة، لأننا في الحالتين لم نسلب إلا الضرورة. غاية الأمر أن متعلق الضرورة تارة كان هو الوجوب وأخرى كان هو العدم. إذن ليس فقط من قبيل التفنن في التعبير وجمع السلبين في عبارة واحدة، بل لا، هذا الجمع في عبارة واحدة يحكي عن مطلب واحد، يحكي عن واقع واحد، وأنه سلب واحد، لكنه كما يظهر من التقسيم. ليش كما يظهر من التقسيم؟ لأنكم ممكن ماذا فسرتموه؟ ما ليس ضروري الوجود وما ليس ضروري العدم، ولم تقولوا هو اللا ضروري الوجود والعدم. سلب تحصيليان أي مفاد السالب المحصلة، لا إيجاب عدولي. فما معنى، وإذا كان سلبا تحصيليا فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج، والحال أنه لا اتصاف إلا بواسطة العدول؟ يعني الأمور العدمية والسلبية إذا أردنا أن نجعلها أوصافا فينبغي أن تكون في قالب العدول، في قالب الموجبة المعدولة، إذ الموجبة المعدولة هي التي تفيد الاتصاف بالعدم، أما السالبة المحصلة فتلك لا تفيد إلا عدم الاتصاف وسلب الحمل. هذه ولا اتصاف إلا بالعدول، يعني العبارة بدوان كعبارة يمكن أن يكون فيها احتمالان، أنه لا اتصاف إلا بالعدول أي لا اتصاف إلا بالمعدومات المعدولة، فتكون الباء حينئذ ليست للسببية وإنما هي باء الملاصقة التي اتصف به. فقط. احتمال آخر أنه لا اتصاف بالأمور العدمية إلا بسبب العدول أو بواسطة العدول أو بنحو العدول، ما شئت فعبر، فتكون الباء حينئذ للسببية ولا تكون للمرزق. على كل حال فالمعنى واحد. كما طبعا الاحتمال الثاني هو الأقرب بحسب الظاهر، كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان لا اتصال، يعني والدليل على ما نذكره أن الإمكان الذي أخذ من تقسيمكم له أنه سلب تحصيليا، من جعله وصفا للممكن أرجعه إلى قضية معدولة، حيث قال كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، وبأنه أيضا استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، هذا أيضا مفهوم سلبي إلا أنه من قبيل السلب العدولي. عندما شرعوا في بيان خواص الإمكان ككونه لا يفارق الماهية، خواص الإمكان التي ستأتي من قبيل أنه لا يفارق الماهية، لازم للماهية، وكونه علة للحاجة إلى العلة، سبب احتياج الممكن إلى العلة إمكانه، إلى غير ذلك مما ذكر من أحوال وأوصاف الإمكان. هذا فيما يتعلق بالاعتراف، يعني هذا الذي ذكروه أخيرا كما اضطروا من باب الاستشهاد، والدليل على صحة ما نقوله من أن العبرة إنما هي بالسلب العدولي لا بالسلب التحصيلي، هو أنكم أنتم أنفسكم الذين جعلتم الإمكان سلبا تحصيليا في التقسيم، عندما بدأتم بذكر خواصه لم يسعكم إلا أن تعبروا عنه بعبارة موجبة معدولة، هذا دليل على أنه لو أخذ بما هو سلب تحصيليا لما كان صفة من أوصاف، فهذا أمر يريد المستشكل أن يقول هذا أمر أنتم تعترفون به ولكن من حيث لا تشعر. خلاصة الاعتراض ماذا كان؟ أن الإمكان ما دام مرده إلى سلب تحصيليا فلا يعقل أن يكون صفة من صفات ممكن. حاصل الجواب الذي ينبغي أن يكون اتضح مما سبق، لأن المصنف كيف بدأ الإشكال وبذلك يندفع، حاصله أنه سلمنا أن الإمكان سلبا تحصيليا وليس سلبا عدوليا، إلا أنه مع ذلك لنا الحق في أن نجعله صفة من أوصاف الموجود الممكن. يتضح ذلك بعد التذكير بمقدمة، هذه المقدمة مقدمة قرأناها في المنطق. إذا سئل المناطق عن الفرق بين الموجبة المعدولة وبين السالبة المحصلة ماذا كان جوابها؟ أنه يوجد بين القضيتين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة فروقات عدة، بعضها فروقات لفظية لا تعنينا الآن كفلاسفة، وبعضها فروقات معنوية، وهذه هي التي نهتم بها في المقام. من جملة ما ذكروه من الفروقات المعنوية بين القضيتين أن الموجبة المعدولة لسانها ومفادها هو كما ذكرنا قبل قليل حمل السلب أو الاتصاف بالعدم، وأما السالبة المحصلة فمفادها ولسانها هو سلب الحمل أو عدم الاتصاف. قالوا وبسبب هذا الفرق بين القضيتين تولد فرق آخر بينهم، فإن لكي تصدق السالبة المحصلة لا يشترط وجود الموضوع، فالسالبة تصدق بانتفاء موضوعها، كما تقول أبو عيسى مثلا لم يأكل ولم يشرب، وهذا بخلاف الموجبة المعدولة، فإنه لما كان مفادها هو اتصاف الموضوع بشيء كان لابد من فرض الموضوع موجودا لكي تصدق الموجبة المعدولة. فالموجبة المعدولة لا تصدق إلا عند وجود موضوع. فهذا فرق آخر بين القضيتين، السالبة المحصلة تصدق حتى مع انتفاء الموضوع، الموجبة المعدولة لا تصدق إلا عند تحقق ووجود الموضوع. إلا أن هذا الفرق غاية ما يعنيه أنه في حالة انتفاء الموضوع لا تصدق الموجبة المعدولة، ولكنه لا يشير أصلا إلى وجود اختلاف بين القضيتين فيما لو كان الموضوع موجودا. يعني شوف الآن هذا الفرق ما الذي يستفاد منه، أو أين مصب هذا الفرق، حالة وجود الموضوع أو حالة انتفاء الموضوع؟ حالة الانتفاء. في حالة انتفاء الموضوع السالبة تصدق، الموجبة المعدولة تكذب، ولا نظر لهذا الفرق أصلا إلى حالة وجود الموضوع، فإنه في حالة وجود الموضوع تصدق السالبة وتصدق الموجبة المعدولة. ففي حالة وجود الموضوع لا فرق بين القضيتين، وكلتاهما يمكن أن تكون صادقة، وما نحن فيه إنما هو حالة فرض الموضوع موجودان، لأننا قلنا الذي يتصف بالممكن ما هو؟ الموجود. فالموجود هو الذي قد يتصف بالممكن وقد يتصف بالواجب، فسواء كان الإمكان سلبا تحصيليا أم سلبا عدوليا فإن الموضوع هنا هو الموجود وهو متحقق، فتصدق القضية سواء كان مردها إلى الموجبة المعدولة أم إلى السالبة المحصلة. وبعبارة أخرى، فإن المناط في صحة الاتصاف ليس هو كون السلب عدوليا، بل المناط في صحة الاتصاف هو كون الموضوع للوصف موجودا ومتحققا. فإذا فرضناه موجودا فبنظر العقل وبالتحليل العقلي لا يفرق حينئذ بين السلب التحصيلي وبين السلب. يعني شوف الآن مثلا زيد ليس بعالم وزيد هو لا عالم، في الحالتين الواقع ما هو؟ زيد هذا الموجود الخارجي لم يتصف بأنه عالم. غاية الأمر أن العقل في حالة يعتبر عدم الاتصاف وصفا، وفي حالة أخرى يأخذ عدم الاتصاف بما هو أمر عدمي. في الحالة الأولى تكون قضية موجبة معدولة، في الحالة الثانية تكون القضية سالبة محصلة. إذن العدم هو العدم على كل حال. الذي يهم أن نحرز أنه هل هناك موضوع لنقول اتصف بوصف أو ليس هناك موضوع، ما دمنا قلنا الموجود هو الذي يتصف بالإمكان فهذا يعني أن الموضوع متحققا، فيمكن أن يتصف بالإمكان الذي هو سلبا، سواء كان الإمكان سلبا حصولي تحصيليا أم كان سلبا عدوليا. فإن السلب التحصيلي بتعمل عقليا يمكن تحويله إلى سلب عدولي. بعبارة أخرى، أصلا ما هو السلب العدولي؟ هو عبارة عن العدم والسلب التحصيلي، ولكن تسامح العقل معه ونزله منزلة الموجود. فالإمكان الذي اعترفنا بأنه سلب تحصيلي ما دام الموضوع موجودا، نقول فللعقل أن ينظر نظرة أخرى إلى هذا السلب ويحوله إلى سلب عدولي. يعني الآن هناك في الخارج وصفا ثبوتي اسمه لا عالم، أم أن هذا مسامحة من قبل العقل؟ لا شك ولا ريب في أنه مسامحة، وإلا فليس هناك إلا عدم الاتصاف بالعالمية. لكن العقل له القدرة على أن يتسامح ويدعي ويعتذر ويفرض العدم وجودا وينزل اللاواقع واقعا وعدم الاتصاف منزلة الاتصاف. إذا لا يهمنا أن يكون الإمكان سلبا تحصيليا أو عدوليا، الذي يهمنا أن موضوعه متحقق أو ليس بمتحقق. إذا كان متحققان فحينئذ نقول الإمكان وإن كان سلبا تحصيليا إلا أن العقل بإمكانه بمقدوره أن يعيد النظر في هذا العدم وفي هذا السلب وأن ينزله منزلة صفة ثبوتية موجودة. نظير ماذا؟ نظير الآن العمى. يعني العمى هو حالة مثلا شيء أضيف إلى نفس الأعمى، أم أنه في الحقيقة هو عبارة عن عدم قدرة الإنسان مثلا على البصر؟ ليس العمى إلا ذلك، لكن العقل يتسامح فينزل العمى منزلة حالة وجودية هي ضد البصر، وإلا فالعمى ليس إلا عدم البصر. غاية الأمر أن عدم البصر تارة تلحظ بما هو عدم، وتارة ترفض كونه عدما مسامحة وتدعي أنه حالة وجودية. فإذا لا عبرة هنا بكون هذا الإمكان، بكون الإمكان الذي حقيقته السلب مرده إلى تحصيلا أو مرده إلى عدولا، وإنما العبرة بكون الموضوع موجودا. فصدق إذن أن الموجود يمكن أن يتصف بالواجب بالوجود ويمكن أن يتصف بالإمكان. وهذا الجواب اتضح مما سبق، لأننا قلنا في المقصد ما هو عندنا أو الذي يمكن أن يتصف بالواجب طارة وبالممكن أخرى إنما هو موجود، فقط فرضنا الموضوع موجود. يقول رحمة الله تعالى عليه: وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة. يعني سلمنا أن مرد الإمكان إلى سالبة محصلة، لكن مقامنا مقام فرض وجود الموضوع، ولا فرق بين القضيتين في فرض وجود الموضوع، تساوي السالبة المحصلة عند وجود الموضوع. وقولنا ليس بعض الوجود ضروري الوجود، بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم. وكذا قولنا ليست الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم، لأنه سيأتي أن الإمكان في الحقيقة هو وصف للماهية الموجودة من حيث هي، واتصاف الموجود أو اتصاف الوجود بالإمكان بهذا المعنى لا يكون إلا مسامحة وبالعرض. طبعا ليست الماهية موجودة، لكن أي بناء على أصالة الوجود؟ الماهية لا توجد إلا بوجود ذهنية. فإذا عندما قال المصنف وجود الموضوع مراده من وجود الموضوع الأعم من الذهني فالخارج، الموضوع فيه موجودا، فيتساوى الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي في الإمكان. يعني سواء كان الإمكان سلبا عدوليا أو إيجابا عدوليا أو سلبا تحصيليا فإنه لا فرق ما دام الموضوع موجودا ومحققا. ثم لهذا السلب يريد أن يقول إنه وإن كان عدما في الحالتين، سواء كان إيجابا عدوليا أو سلبا تحصيليا، أو وإن كان سلبا تحصيليا، إلا أنه مع ذلك العقل يستطيع أن يحوله إلى ماذا؟ إلى إيجابا عدوليا. ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان. الآن الإمكان سلب. فسلب لماذا؟ سلب لضرورة الوجود والعدم عن من؟ عن الإنسان. فالإمكان إذن له نسبة إلى الضرورة وله نسبة إلى الإنسان. فهذه النسبة تجعل منه عدما مضافا، والعدم المضاف كما تقدم ليس كالعدم المطلق. العدم المضاف له حظ من الوجود، إلا أنه بتعمل من الوهم، بإيحاء من القوة الواهمة، يتميز بها عن غيره، لأن الإضافة كما تقدم تجعل تمايزا بين الأعدام، فيكون عدما مضافا له حظ من الوجود، وله ما تترتب، ما يترتب عليه من الآثار. يمكن أن العقل يرتب عليه آثارا. وإن وجده العقل أول ما يجده في صورة السلب التحصيلي، يعني النظرة الدقيقة إلى العدم المضاف أنه عدم لا حظ له من الوجود، لكن الوهم يتدخل يضيف العدم إلى شيء، ينسب العدم إلى شيء فيجعل له حظا من الوجود ويجعل له آثارا تترتب عليه. وهذا هو نظير كما يجد العمى. العمى ما هو؟ ما هو إلا عدم المضاف، عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر. كما يجد العمى كذلك، يعني سلبا تحصيليا، أول ما يجده بالنظرتين الأولية العقلية، ويتفرع على ما تقدم أمورا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.